بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 25 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر أو سأواصل في ذكر الصوفية الذين مالأوا الاستخراب الفرنسي. ذاك أني في الحلقة 23 ذكرت موقف الصوفية الجيدين المجاهدين العاملين، وفي 24 ذكرت موقف الصوفية الممالئين، ولم يكفني الوقت، فالآن أجل إلى هذه الحلقة تكملة ما ذكرته في حلقتي الماضية. يقول الأستاذ الدكتور عمر فروخ، وهو أيضا رجل مؤرخ ومعروف، يقول: يجب أن لا نستغرب إذا رأينا المستعمرين، يقصد المستخربين، لا يبخلون بالمال أو التأييد بالجاه لطرق الصوفية، وكل مندوب سام أو نائب الملك لا بد أنه يقدم شيخ الطرق الصوفية في كل مكان، وقد يشترك يقدمه في الحفلات يعني وفي الاجتماعات، وقد يشترك المستعمر إمعانا في المداهنة في حلقات الذكر. هذا أيضا قول عمر فروخ، وهو في الحقيقة رجل مطلع وعالم في هذه القضايا. أيضا أحد المؤرخين الفرنسيين يقول: أصبحت كلمة المرابطين، والمرابط يعني صاحب الزاوية أو من يرابط في الزاوية العبادة، تدل على الجهل والتخلف. أصبحت هذه الكلمة تدل على الجهل والتخلف، وكذلك أصبحت تعني المؤيدين للاحتلال والإدارة الفرنسية. ويقول أحد الحكام الفرنسيين: إن أفضل وسيلة للسيطرة على الشعب الجزائري هي التقرب من شيخ زاوية أو طريقة بمنصب أو بمال. طبعا لما نتحدث عن هؤلاء ما نقصد الشرفاء المجاهدين العاملين الذين بذلوا وضحوا وقضوا حياتهم في مجاهدة الفرنسيين، معاذ الله، يعني، لكن نتحدث عن من مالأ وداهن. نعم. ويقول أيضا أحد المؤرخين: الحكومة تمكنت من استجلاب الطرق إلى جانبها، تمدها بالمساعدات وتحميها، فكان من الطبيعي أن تصبح خدمة الطرقية خدمة للأجنبي ودعائمه. وعندما أيضا طالبت، يقول: عندما طالبت فرنسا من الجزائريين تقديم الدعم والعون أثناء الحرب العالمية الثانية، بادر مشايخ الصوفية في الدعم والمساندة، حتى أن أحدهم قال مشجعا أمام الناس، قال: أنا ما أستطيع، صحتي تدهورت، لكن هذه 10,000 فرنك مني مساعدة لفرنسا. وقال محفزا آخرين على دعم فرنسا أيضا. والأستاذ صابر طعيمة، ومتخصص في الملل والأديان والفرق والمذاهب، قال: أعداء الإسلام القدامى والمحدثون أدركوا أن التجمعات الصوفية، أي السيئة يقصد، وإلا المجاهدة ما نريدها هنا، أدركوا أن التجمعات الصوفية بمذاهبها وطرائقها وأورادها ومستويات شيوخها خطوط هجوم متقدم لهم، أو ما يسمى في لغة الحرب النفسية الطابور الخامس، يعيش في البيئات الإسلامية، وذلك لعزل أجيال المسلمين عن أن تعيش الإسلام الصحيح. نعم، هذا الذي حدث. وطبعا وما يقصد السنوسيان مجاهدة، النقشبندية المجاهدة، الرحمانية المجاهدة في الجزائر وأمثالها من الطرق، ما يقصد هذا، ما يقصد الطرق التي مالأت والتي عاونت. لذلك ابن باديس كان حريصا على حرب هذه الطرق الممالئة عندما جاء وبدأ دعوته رحمة الله تعالى عليه، أكثر من حرصي على أي شيء آخر في البدايات. بين يعني يدي في الحقيقة اعترافات خطيرة جدا لابد أن أذكرها لكم سردا لأهميتها البالغة. في 23/1 سنة 1350 هجرية، يعني تقريبا 1930 ميلادي، مراسل مجلة الفتح ذكر هذا في مجلة الفتح التي يصدرها كان الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب أستاذ كبير، وكان في أصله شامي، وانتقل إلى مصر وأسس هذه المجلة المشهورة، مجلة الفتح، التي كانت لسان حال كثير من العاملين والأدباء والصالحين والدعاء. فيقول هذا المراسل في مجلة الفتح، يقول: نشرت جريدة لابريس لايبري، وهي جريدة فرنسية استخرابية يومية كبرى تصدر في عاصمة الجزائر، في عددها الصادر يوم السبت 16 مايو الموافق ل 28 ذي الحجة 1349 خطبة طويلة ألقاها الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى، أي رئيس الطرق الصوفية المسمى بالطريقة التيجانية، بين يدي الكولونيل سيكوني الفرنسي الذي ترأس بعثة من الضباط قامت بنزهة استطلاعية في جنوب الجزائر، ومهدت لابريس ليبر الخطبة بكلمة جاء فيها، اسمعوا الكلمة لأهميتها أيضا. بعدما طافت هذه البعثة، بعثة عسكرية جاءت من فرنسا إلى الجزائر إلى مدينة اسمها الأغواط، سافرت إلى عين ماضي المركز الأساسي للطريقة الصوفية الكبرى التيجانية، ملبين دعوة رئيس هذه الطريقة المحترمة المبجلة الشيخ سيدي محمد الكبير. وبعدما تفرجوا على المدينة يعني قرية عين ماضي وعلى الزاوية، ذهبوا إلى القصر العظيم الذي شيد بإعاز من السيدة الفرنسية مدام أوريلي التيجاني. هذه قصة يعني صعبة جدا، سأذكرها إن شاء الله تعالى ربما في حلقتي القادمة لأهميتها البالغة. وفي رادهات هذه قصة امرأة فرنسية تزوجها رئيس التيجانية، وكانت امرأة خبيثة لها أثر خطير في الطريقة التيجانية. وفي رادهات هذا القصر الرائعة الجميلة أقيمت مأدبة فاخرة فخمة كبرى لهؤلاء الضباط ولنواب الحكومة العسكرية المحلية بالأغواط وعين ماضي. وفي أثناء شرب الشاي قام حبيبنا حسن سي أحمد ابن الطالب وتلا باسم المرابط سيدي محمد الكبير صاحب السجادة التيجانية الكبرى خطبة عميقة مصعبة للخدمات الجليلة الصالحة التي قامت بها الطائفة التيجانية لفرنسا وفي سبيل فرنسا من توطيد الاستعمار الفرنسي، يقول واستخراب الفرنسي، وأحبكم دائما يا إخوة والأخوات نستخدم هذه الكلمة الاستخراب الفرنسي، الاستخراب الإنجليزي، الاستخراب الهولندي، هذه كلمة صحيحة. وتلا طبعا وفي تسهيل مهمة الاحتلال على الفرنسيين، وفي إشارات التعقل، اسمع يسميها التعقل، التي كانت تسديها هذه الطريقة الصوفية لمريدها من الأحباب. ثم قالت الجريدة، جريدة موجودة والعدد موجود، أتريت لكم أو ذكرت لكم رقم العدد وتاريخ العدد، ارجعوا إليه إن شئتم. ثم قالت الجريدة، وحيث طلب منا نشر هذه الخطبة القيمة فإننا ننشرها فيما يلي. وأوردت الجريدة جانبا كبيرا من الخطبة كلها ثناء لا يحصى ولا يعد على فرنسا، فوصفها الخطيب بأنها أم الوطن الكبرى، وانهال عليها مدحا وشكرا بما لا يخرج عن يعني عن ما نسمعه دائما من الدعاة المأجورين. إلا أنه قال، حتى الأراذل الأوباش أعداء فرنسا الذين ينكرون الجميل ولا يعترفون لفاضل بفضل، قد اعترفوا لفرنسا بالمدنية والاستعمار وبأنها حملت عنا ما كان يثقل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة، وحملت الأمن والثروة والرخاء والسعادة والهناء. فرنسا فعلت ذلك والجزائر إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن المهم من الخطبة هو الجانب الأخير منها أيها الإخوة والأخوات، لأنها تحمل اعترافات خطيرة وخطيرة جدا. يعني حقيقة أنا ما كنت لأورد هذا الكلام لولا أنه مذكور في مجلة مثل الفتح، مجلة رائعة وقوية وإسلامية وصاحبها معروف، ولولا أنها ذكرت أيضا في المجلة الفرنسية بتاريخ وعدد ذكرت لكم. هذه الاعترافات لابد تسمعوها أيها الإخوة والأخوات لخطورتها. قال الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى التيجانية وهو خليفة الشيخ أحمد التيجاني الأكبر مؤسس هذه الطريقة، وهذا الخليفة يسيطر على جميع أرواح الأحباب المريدين تيجانيين في مشارق أرضي ومغاربها، قال إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا أي فرنسا ماديا وأدبيا وسياسيا، ولهذا فإني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب. إن أجدادي قد أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها الكرام كذا يقول ديارنا. ففي سنة 1838 كان جدي سيدي محمد الصغير رئيس التيجانية يومئذ أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر الجزائري، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع أن هذا العدو يعني الأمير عبد القادر الجزائري قد حاصر بلدتنا عين ماضي وشدد عليه الخناق 8 أشهر، طبعا الخونة إلا بد شدد عليهم الخناق، فإن هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف لنا. وجدي وأبي، جدي يقول أبى وامتنع أن يرى وجها بأكبر عدو لفرنسا فلم يقابل الأمير عبد القادر. وفي سنة 1864 كان عمي سيدي أحمد صاحب السجادة التجانية يومئذ مهد السبيل لجنود الدوق دومال، والدوق دومالي هذا وابن نابليون الثالث، هو خطير وله دور أثر خطير في الجزائر، وهو من المستخربين السفاكين السفاحين. مهد السبيل لجنود الدوق دوميل وسهل عليهم السير إلى مدينة بسكرة وعاونهم على احتلالها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سنة 1870 حمل سيدي أحمد هذا تشكرات الجزائريين للبقية الباقية من جنود التيرايور الذين سلموا من واقعة ريتشهوفن وواقعة وايسامبور، ولكي يظهر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين، وليزيل الريب وسوء الظن الذين ربما كان بقيا في قلب حكومتنا الفرنسية العزيزة عليه، يعني حيث كونه مسلما، برهن على ارتباطه بفرنسا ارتباطا قلبيا، فتزوج في أمد قريب الفرنسية الآنسة أوريلي بيكار التجاني. وبفضل هذه السيدة تطورت منطقة كوردان هذه ضاحي عين ماضي من أرض صحراوية إلى قصر منيف الرائع. والنظر لمجهودات مدام أوريلي التيجاني هذه المادية والسياسية، فإن فرنسا الكريمة قد أنعمت عليها بوسام الاحترام من رتبة جوقة الشرف وسيأتي قصة هذه المرأة. طيب، وطبعا قصتها يعني ما أريد أن أطيل الآن، سأذكر قصتها فيما بعد. قال سيدي محمد الكبير، وفي سنة 1881 كان أحد مقدمينا سيدي عبد القادر بن حميدة مات شهيدا مع الكولونيل فلاترز، حيث كان يعاون على احتلال بعض النواحي الصحراوية. وفلاترز هذا من أسوأ الجنرالات الفرنسيين العسكريين الفرنسيين، أعني سفكا للدماء وفعلا بإخواننا الجزائريين. فسي عبد القادر بن حميدة مات شهيدا معه، وأي شهادة هذه؟ أعوذ بالله. وفي سنة 1894 طلب منا جون كوميون والي جزائر العام يومئذ أن نكتب رسائل توصية، فكتبنا عدة رسائل وأصدرنا عدة أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد الهوغار يعني الطوارق والسودان، نخبرهم بأن حملة فو ولامي الفرنسية هاجمة على بلادهم، ونأمرهم ألا يقابلوها إلا بالسمع والطاعة، وأن يعاونوا على احتلال تلك البلاد وعلى نشر العافية فيها. وفي سنة 1906-1907 أرسل ميسيو جونار والي الجزائر العام يومئذ ضابطه المترجم مدير الأمور الأهلية بالولايات العامة سيدي مرانت برسالة إلى أبي المأسوف عليه سيدي البشير، فأقام عنده في زاوية كوردان شهرا كاملا لأداء مهمة سياسية ولتحرير رسائل وأوامر أمضاها سيدي البشير والدي رئيس التجانية يومئذ، ثم وجهت إلى كبراء مراكش المغرب الأقصى يعني وأعيانها وزعماء تلك البلاد، وقال وأكثرهم تجانيون من أحباب طريقتنا، نبشرهم بالاستعمار الفرنسي ونأمرهم بأن يتقبلوه بالطاعة والسمع والاستسلام والخضوع التام، وأن يحملوا الأمة على ذلك وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك البلاد. أعوذ بالله. وفي الحرب العالمية الكبرى أرسلنا ووزعنا في سائر أقطار شمال إفريقيا منشورات تلغرافية وبريدية استنكارا لتدخل الأتراك في الحرب ضد فرنسا الكريمة وضد حلفائها الكرام، وأمرنا أحباب طريقتنا بأن يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها ومودتها. وفي سنة 1913 إجابة لطلب الوالي العام للجزائر، خيانة عمالة واضحة، إجابة لطلب الوالي العام للجزائر وفرنسي طبعا، أرسلنا بريدا إلى المقدم الكبير للطريقة التجانية في السنغال سيد الحاج مالك عثمان ساي، نأمره بأن يستعمل نفوذنا الدينية الأكبر هنالك في السودان لتسهيل مأمورية كلوزيل الوالي العام للجزء الشمالي من إفريقيا الغربية لكي نسهل عليه احتلال واحد شنقيت. وكلوزيل من أسوأ الأشخاص وأكثرهم سفكا للدماء وسفحا لدماء إخواننا الجزائريين المساكين. وفي سنة 1916 إجابة لطلب الماريشال ليوتي عميد فرنسا في مراكش، كان سيد علي صاحب السجادة الرئيس الذي كان قبلي كتب 113 رسالة توصية وأرسلها للزعماء الكبار وأعيان المغاربة، يأمرهم بإعانة فرنسا في تحصيل مرغوبها وتوسيع نفوذها، وذلك بواسطة نفوذهم الديني. وفي سنة 1925 أثناء حرب الريف مع الأمير العظيم الكبير المجاهد الخطير الذي مات ولم ينل حقه رحمة الله تعالى عليه، ومن كبار المجاهدين المسلمين في العصر الحديث، ومن أذاق فرنسا وأسبانيا الويلات العظام في المعارك، وكان قد ذكرنا بمعارك السلف الكبار، محمد بن عبد الكريم الخطابي. اقرأوا سيرته يا الإخوة والأخوات، فهي من عظمتها وجلالها تدر شؤون العيون ودموعها. قال: أرسلت في حرب الريف أنا حبيبنا المخلص ومريد طريقتنا ومستشارنا المعتبر حسني سي أحمد بن الطالب، الذي قرأ هذه الخطبة بلسان سيده، إلى المغرب الأقصى، فقام بدعاية كبرى واسعة في حدود منطقة الثوار. الثوار يعني الخطابي المجاهد، يسمونهم ثوارا، وتمكن من أخذ عناوين الرؤساء الكبار والأعيان الريفيين والمقاديم وأرباب النفوذ على القبائل الثائرة، وكتبنا إليهم رسائل نأمرهم فيها بالخضوع والاستسلام لفرنسا. وقد أرسلنا هذه الرسائل إلى مقدمنا الأكبر في فاس، فبلغها إلى المبعوث إليهم يدا بيد. وبالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني إلا وأسرعنا بكل فرح ونشاط لتلبية طلبها وتحقيق رغائبها، وذلك كله لأجل عظمة ورفاهية وفخر حبيبتنا فرنسا النبيلة. والله المسؤول أن يخلد وجودها بيننا لنتمتع برضاها الخالد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم لما ختم خطبته هذه بالثناء العاطر على الموظفين الفرنسيين وعلى الضباط العسكريين واحدا واحدا، ومدح الوالي العام الحالي، وصفه بأنه مستعمر الأكبر. وما أن انتهى الشيخ من خطبته حتى نهض ليوتنان كولونيل سيكوني رئيس البعثة العسكرية وشكر الشيخ وأثنى عليه، ثم قال له: ومن كمال مروءتك وإحسانك يا سيد الشيخ المرابط أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني بها، فأنت الذي أنجيتني من الطوارق الملثمين. الله أكبر، يعني انظروا، الطوارق يجاهدون وكادوا يقتلون هذا سيكوني المنحوس، فجاء أنقذه هذا، وأنقذتني من أيديهم. وهكذا جعل الكولونيل يذكر مناقب أخرى للشيخ كثيرة، أعوذ بالله. وهؤلاء هذه بعض اعترافات هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، وردت في كتاب مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، تأليف العلامة محمد الخضر الشنقيطي، دار البشير عمان، هذا من هناك. طبعا الرئاسة الروحية أيها الأخوة والأخوات في هذه الطريقة التجانية موحدة في يد الخليفة، وليس لأحد من هؤلاء التجانيين استقل عنه. وفي الحقيقة نسأل الله السلامة، هذه اعترافات يعني قلت لكم لولا ورودها في الكتب المعتبرة وفي الفتح وفي جريدة اسمها لا بريس لايبري، جريدة فرنسية استخرابية يومية كبرى تصدر في عاصمة الجزائر في عددها الصادر يوم السبت 16 مايو 1929 أو 16 مايو 1930، لا أدري، لأن هنا في التاريخ بالعربي 28 ذي الحجة 1349. يرجعوا إليها لمن يريد أن يتأكد ويعلم هذه القصة الخطيرة في الحقيقة. هنا يعني أيضا في قضية، هنا الشيخ اسمه الهاشمي ابن إبراهيم الشريف، هذا أيضا ليس من التجانية لكن من القادرية، في زاوية أعميش بوادي سوف، كانت له مراسلات مع زعيم الليبي سليمان الباروني باشا أثناء حرب طرابلس ضد إيطاليا، وكان سليمان الباروني يعتبر الشيخ الهاشمي من أنصار الدولة العثمانية المتحمسين لها. طيب، ومعنى هذا أنه كان في نظر الفرنسيين من أنصار حركة الجامعة الإسلامية، لكن مزاج الشيخ الهاشمي وهو قادري سرعان ما تحول ظاهريا إلى فرنسا عند إعلان الحرب العالمية الأولى، حيث وجه نداء إلى مختلف الطرق الصوفية بالجزائر يبشرهم بانتصار فرنسا وانكسار ألمانيا، وأصدر حكما على الأتراك العثمانيين ووصفهم من خلال هذا الحكم بالبلادة، لأنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، يعني وقف ضد الأتراك مع العثمانيين. ومع كل ذلك اتهمته فرنسا بتنظيم الثورة ضدها، خصوصا بعد أن شارك في مظاهرة معادية للفرنسيين في نوفمبر 1918 تسمى في الثقافة الشعبية بهدة، رافضا تجنيد الشباب والعمال للخدمة في فرنسا. في تناقض، ما أفهم ما هذا التناقض. ذلك بعض العلماء يقول، هنا أمر مهم، لأن بعض العلماء يقول في هذه القضية إن الكثير من الجزائريين وقفوا بجانب فرنسا ضد ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي طبعا ضد الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت قد تبنت الحلف مع ألمانيا. أمثال هاشم الشريف ذكرت لكم الآن الذي أرسل إلى كل الطرق الصوفية في الجزائر يأمرهم بالوقوف جانب فرنسا، والدكتور ابن جلول. وفي تقديرنا أن هذا الموقف في حاجة دراسة معمقة من دون التسرع في إصدار حكم يدين أمثال هؤلاء الرجال على أساس أنهم مالوا إلى فرنسا على حساب الشعب الجزائري. يعني هنا بعض المؤرخين لا يرضى أن يقال إن هذا الشيخ الشريف هذا الهاشمي أنه كان ضد الدولة العثمانية ومع فرنسا. كيف برر؟ قال هؤلاء الرجال ومنهم الهاشمي والشريف كان له بعد نظر، هكذا يقول، أدرك من خلاله أن الوقوف بجانب فرنسا ليس حبا في فرنسا أو خيانة للشعب الجزائري كما يحلو للبعض أن يقول هذا، إنما هو استراتيجية لصالح الجزائر، لأن الغلبة في النهاية ستكون لفرنسا، وهو للدفع الهاشمية الشريفة رحمه الله إلى توجيه نداء قبل نهاية الحرب إلى إخوانه يبشرهم فيه بانتصار فرنسا وانكسار ألمانيا، وحكم ببلادة الأتراك لأنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة. وهو الرأي الذي يبين أن صاحبه كان ذا قدرة فائقة ودراية كافية بنتائج الأمور قلما وجدناها في تنبؤات المفكرين المعاصرين. يعني هذا الذي يقول في الحقيقة ما أدري يعني هل يوافق عليه أو لا. طيب إذا وافق على هذا هنا وقلنا والله هذا بعد نظر من الشيخ، ماذا نصنع بالاعترافات الخطيرة والخطيرة جدا المؤرخة والمثبتة والموثقة التي ذكرتها لكم آنفا؟ هذه أيضا قضية خطيرة. هنا طبعا يأتي ثم يقول الشيخ الهاشمي الشريف كيف صنع وكيف قام بمظاهرة في 1918 ضد فرنسا ونفته فرنسا إلى تونس. طيب وأيضا هناك الشيخ عبد العزيز ابن الهاشمي هذا انضم يقول من أن هذا يرد على قضية أن أباه خان الجزائريين وخان العثمانيين وانضم إلى فرنسا، يرد على ذلك يقول أن عبد العزيز بن الهاشمي هذا انضم لجمعية العلماء المسلمين وفتح مدرسة باسمها ومهد الطريق زيارة الشيخ عبد الحميد ابن باديس زاوية عميش بوادي سوف. أيضا هذا يقول ومن مؤشرات تؤكد جهاد القادرية لصالح قضية جزائرية ما قام به الشيخ عبد العزيز من عقد صلح مع التجانية، الأمر الذي يبين هشاشة وظيفة المخبرين الفرنسيين الذين أشعلوا النار في أعمدة المجتمع الجزائري. يقول طبعا أن هؤلاء المخبرين الجزائريين الفرنسيين كانوا يعمدون إلى إشعال النار بين التجانية والقادرية في الجزائر. يقول هذا ذهب وأطفأ هذه النار واتفق مع التجانية على مقاومة الفرنسيين. يعني كلام في الحقيقة متناقض. لذلك أنا أقول أيها الإخوة والأخوات أقول شيئا مهما، هذه الاعترافات الموثقة نحتاج إلى إجابة واضحة من التجانية عليها أمام هذا سيكوني. ذكرت لكم حوالي 10 اعترافات خطيرة وخطيرة جدا تبين مساعدة ومالأة هذه الطريقة للفرنسيين عن وجه لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل أنهم خلوه في معرض المدح والثناء وكتبت في الجريدة الفرنسية وكتبت في جريدة الفتح في القاهرة ولم يرد عليها أحد من التجانيين. سأذكر يعني أنا أذكر هذا وأنا قلق في الحقيقة أن يكون هذه مهمة هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات أيضا كانوا في قصة عن إيزابيل إبرهارت مهمة جدا مع تجانية سأذكر لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع قصة هذه المرأة التي تزوجها زعيم التجانية وعدتكم بذكرها أيضا. هذا ما استطعت في هذه الحلقة وأسأل الله لي ولكم كمال التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.